بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وإن لم يحضرا الخصوم فحكى لهما الواقع وصورة الحكم وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ففيه تردد، والقبول أولى لأن حكمه كما كان ماضيا كان إخباره ماضيا. بمعنى إذا لم يحضر الشاهدان شاهدا إنهاء وإيصال الحكم إلى الحاكم الآخر، الخصومة التي حصلت بين المختصمين بمعنى أن الشاهدان لم يحضرا على إنهاء وإيصال الحكم، لم يحضرا في مجلس الخصومة، بل القاضي هو الذي حكى لهم كل ذلك ونقل لهم ذلك، وأراد الشاهدين الإنهاء والإيصال ينقلان ذلك إلى الحاكم الآخر، يعني ينقلان ما سمعاه من الحاكم الأول. هذه هل تعتبر طرق من طرق إيصال الحكم من حاكم إلى آخر أم لا؟ بحيث إن الحاكم الأول حكى للشاهدان الواقع، يعني فلان وفلان اختصموا ورفعوا أمرهم إلي وسمعت بينتهما وقد وصدرت الحكم الفلاني في حقهما هكذا، ويبين لهم صورة الحكم إنه يسمي المتحاكمين بأسمائهما مثل زيد وخالد، زيد بن خالد، محمد بن عمرو، وهكذا بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما، مثلا زيد المعروف بأنه التاجر، خالد المعروف بأنه البائع الذي يبيع كذا، هذه الصفة. وأحضر أيضا الشاهدان الإنهاء والإيصال حتى يسمعون وأشهدهم على الحكم. فحينئذ هل يصلح ذلك كوسيلة من وسائل إيصال وإنهاء الحكم على ذلك أم لا؟ المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. قول يقول بعدم قبول ذلك وعدم جوازه ولا يعتبر طريقة من طرق إيصال وإنهاء الحكم إلى الحاكم الآخر. حجتهم في ذلك اتمسكوا بدليل أن حكم الحاكم الثاني إذا اعتمد على مجرد قول الحاكم الأول بما حكى له من هذا ونقل له من صورة الحكم، هذا يلزم العمل بما القول بما لا يعلم، ولو عمل به الحاكم الثاني يلزم انه يعمل بما لا يكون يقينا، اخذا من قوله تعالى اتقولون على الله ما لا تعلمون، فاذا راح يصبح قول بغير علم وهو منهي عنه، لانه اخبار الحاكم الاول بمنزلة الشاهد الاول على صدور إنشاء الحكم، هذا بنفسه من يعد بينة على نقل الحكم، فلذلك لا يعد طريق من طرق إيصال الحكم. هذا القول الأول. القول الثاني في منشأ التردد قال بجواز قبول حكاية القاضي والحاكم الأول واعتبار طرق من طرق إيصال وإنهاء الحكم. لماذا؟ لأنه تمسك بأنه نفوذ الحكم الثاني هو أنه كلما كان حكم الحاكم ماضيا كان إخباره ماضيا. الحاكم الأول من يحكم حكم ماضي، كذلك إخباره من يخبر الحاكم الثاني أني أنا أصدرت حكم بهذه القضية الفلانية أيضا إخباره ماضي. هذا كما كان حكمه ماضيا كان إخباره ماضيا، يعني مثل من اعتبر حكم الحاكم الأول وصدوره حجة وماضي ويلزم العمل به، كذلك إخباره بالحكم أيضا يعتبر ملزم وحجة ويجب العمل به. هاي أولا. ثانيا، ورد عندنا روايات تنهى عن الرد على الحاكم وإن إخباره يجب قبوله كحكمه، فلذلك بما أنه الرد على الحاكم هو الرد على الأئمة عليهم السلام وإن إخباره كحكمه إذن يجب قبوله. بين هذين القولين المصنف تردد ثم اختار، قال والقبول أولى. لماذا؟ لأنه يرجح دليل أن حكم الحاكم الأول كما كان ماضيا يعني ملزما ويجب العمل به ومقبول، كذلك كان إخباره بالحكم أيضا ماضيا أيضا ملزم ويجب قبوله والعمل به. نعم. وأما الثاني، الآن رح نتكلم عن نوع الحكم الثاني اللي يصل المن للحاكم الثاني، لأن إحنا كلامنا فيما يصل وينتهي من الحكم إلى الحاكم. والأمر الأول ذكرنا الحكم اللي يحضر به الشاهداء الإنهاء والإيصال خصومة الخصمين أو لم يحضروا الخصومة. النوع الثاني إنه وهو إثبات دعوى المدعي، يعني إثبات دعوى المدعي يقدمها شخص عند الحاكم الأول على شخص غائب. فإذا حضر الشاهدان الدعوى، شاهدا الإنهاء اللي يريد يوصلون الحكم للحاكم الثاني حضروا الدعوة وإقامة الشهادة وسمعوا شهادة المدعي فيما قدمه، وكذلك سمعوا الحكم بما شهدا به، يعني كانوا حاضرين لصدور الحكم ابن الحاكم الأول بما شهد به بينة المدعي، وأشهدهما على نفسه بالحكم، يعني الحاكم الأول طلب من البينة بينة الإيصال إنهم يشهدون ويحضرون ويسمعون الحكم اللي هو راح يصدره في هذه القضية. أشهدهما الحاكم الأول على نفسه بالحكم، يعني قال شهدوا علي بأن أنا أصدرت الحكم في هاي القضية، وشهد بذلك عند الآخر، وشهدا يعني شهادة البينة والإيصال نقلوا الحكم عند الحاكم الآخر، قبلها وأنفذ الحكم، يعني يجب على الحاكم الآخر أن يقبل هذه البينة والشهادة وينفذ حكم الحاكم الأول الذي قد صدر في ذلك، لأن شهادة البينة والإيصال حجة على صدور الحكم من الحاكم الأول، فيلزم على الحاكم الثاني إنفاذ هذا الحكم وترتيب الأثر عليه. ولو لم يحضر الواقعة، يعني شاهدا البينة والإيصال ليريد ينقلون الحكم للحاكم الآخر ما حضروا الواقعة، وأشهدهما بما صورته، لكن الحاكم الأول أشهدهم على الحكم بصورة وهي إن فلان ابن فلان الفلاني، يعني هاي صورة كتاب القاضي الأول إلى الثاني، رح يذكر له طريقة إيصال الحكم ويذكر الأسماء المتخاصمين اللي ترافعوا عنده، زيد ابن خالد مثلا التاجر الفلاني أو زيد ابن خالد الكناني، يعطي اسم قبيلته، ادعى على فلان ابن فلان الفلاني، ادعى على محمد ابن عمر مثلا التغلبي، يذكر قبيلته أو يذكر صفته أو مهنته، مثلا البائع بائع القماش أو بائع الكذا، وشهد له بدعوى فلان وفلان، ويكتب الحاكم الأول كتاب للحاكم الثاني ويكتب الصورة مالته إنه فلان ابن فلان ادعى على فلان ابن فلان وشهد له بدعوى فلان ابن فلان، والمدعي قدم بينة، الشهود العدول اللي شهدوا للمدعي لإثبات دعواه هم أيضا فلان وفلان، يذكر أسماء الشهود اللي قدمهم المدعي لإثبات دعواه ويذكر عدالتهما، إذا كان القاضي والحاكم الأول هو يعرفهم هم عدول يذكر إنهم عدول، يعني قد ثبتت عدالتهم عندي، أو يذكر تسكيتهما كما لو كان القاضي لا يعرف عدالتهما ولكن عرف عدالتهم بطريق شرعي، مثلا بينة شهدت له بعدالتهم، إخبار شخص ثقة عادل تورث الإطمئنان من إخباره، أو بشياع وذياع وانتشار عن أنهم مشهورين بالعدالة، وهكذا هذا الطريق الشرعي ثبت تسكيتهما، إذا هو لا يعرف عدالتهم إنما ما يعرف عدالتهم واقعا إنما يعرف عدالتهم بطريق شرعي صحيح، هاي تصبح تسكية لهم، فيذكر تسكيتهما إنه هذان الشاهدان مزكان عندنا مثلا بالذياع بالاشتهار بالبينة اللي شهدت لهم على عدالتهم، فحكمت كذا أو أمضيت الحكم. هذه صورة الكتاب وصورة الحكم اللي راح يرسلها الحاكم الأول للحاكم الثاني، هل تكون مقبولة وطرق من طرق إيصال وإنهاء الحكم أم لا؟ المصنف قال ففي الحكم به، يعني بصورة هكذا كتاب، تردد، وجه التردد هنا هو عين التردد فيما سبق في المسألة الأولى. أيضا يوجد قول نفسه عينه، أو يوجد قول يقول بعدم الجواز لأن هذا قول بما لا يعلم وهو منهي عنه، فهو إذن لا يمكن العمل به لأنه مشمول بقوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون. وحجة القول الثاني بالجواز هو أنه ينفذ الحكم الثاني، لأنه كلما كان حكم الحاكم الأول ماضي كان إخباره أيضا ماضيا، وتمسكا بالروايات اللي يستفاد منها النهي عن الرد على الحاكم وإن إخباره ملزم كحكمه. الآن المصنف يطي رأيه يقول مع أن القبول أرجح، يعني القبول في هاي الصورة أرجح. لماذا؟ لأنه خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوة وشهادة الشهود، لأن صورة الكتاب هاي منو راح ينقلها؟ ينقلها أصحاب البينة، بينة الإنهاء. إحنا في المقام الأول قلنا المصنف قال القبول أولى عندما يخبر الحاكم بحكمه ويخبر بوجود البينة اللي شهدت حكمه، فالمصنف هنا قال القبول أولى لأن حكمه ماضي كما لو كان إخبار ماضي، وهنا يقول القبول أرجح من تلك الصورة. لماذا؟ لأن هنا ليس فقط عندنا شاهدين راح ينهون ويوصلون الحكم، بل عندنا كتاب من الحاكم الأول معهما مكتوب بصورة صدور الحكم. فلهذا قال مع أن القبول هنا أرجح خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوة، لأن صورة الكتاب راح يكتبها الحاكم الأول للثاني، ويكتب له الدعوة ويكتب له الشهود ويكتب له الحكم اللي صدر ويكتب له أنه شهادة الشهود حضروا على ذلك، فراح يتأكد إخباره بذلك. وإحنا سبق عندنا أن في المسألة الأولى كان الأولى القبول بإخباره بحكمه للمدعي على فلان الغائب أو الحاضر بكذا، فهنا يكون القبول أرجح لأنه راح يكون إخبار مع صورة كتاب. أما لو أخبر حاكما آخرا بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني. الآن عندنا صورة جديدة، وهي لو الحاكم الأول أخبر الحاكم الآخر بأنه ثبت عنده مثلا إن زيد هو صاحب الحق، هذا إخبار مو إخبار بالحكم، لا إخبار أن الحاكم الأول يرى أنه قد ظهر عنده إن زيد هو صاحب الحق، أو أن الحاكم الأول يخبر الحاكم الثاني أنه قد ظهر عندي أو اتضح أن هذا المال لخالد، أو قد تبين وانكشف عندي أن ملكية هذه الدار لعمرو. هذا سمي إخبار بإخبار الحاكم الأول، جاي يخبر الحاكم الثاني بشيء يتضح عنده، بس ما جاي خبره يقول له أنا حكمت بأن الدار لزيد أو أن المال لعمر أو أن خالد مثلا هو صاحب الحق. لا يخبره بالحكم، يخبره فقط بما اتضح عنده. هل يحكم به الحاكم الثاني أم لا؟ المصنف قال لم يحكم به الثاني. لماذا؟ لأن هذا مجرد إخبار من الحاكم الأول بأنه ثبت عنده أن المال لخالد وأن الدار ملكيته لعمر وأنه مثلا زيد هو صاحب الحق، وليس حكما حتى يحكم به الثاني، لأن الحاكم الثاني يحكم بمن؟ بحكم الحاكم الأول. فهو ما جاي يخبره بالحكم، جاي يخبره بالظهور بالانكشاف بالاتضاح عنده، وهذا مجرد إخبار لا يسمى إخبارا بالحكم. وليس كذلك لو قال حكمت فإن فيه تردد، أما لو أخبره بالحكم يعني قال له حكمت بكذا يأتي فيه نفس التردد اللي ذكر في المسألة الأولى. هذا إخبار بالحكم، هل هو ماضي ويلزم على الحاكم الثاني أم لا؟ يأتي نفس التردد اللي ذكرنا، قول بعدم جواز أخذ وكون غير نافذ وغير ماضي، وقول بالجواز والنفوذ لأن حكمه إذا كان ماضيا كان إخباره أيضا ماضيا. نعم. وصورة الإنهاء، الآن رح نتكلم عن صورة إنهاء البينة وطريقة إيصالها وإبلاغها للحكم إلى الحاكم الثاني. الطريقة الأولى أن يقص الشاهدان ما شاهداه في الواقعة، يعني شهادة الإيصال اللي هي البينة اللي يحضرها الحاكم الأول ويجعلها شاهد على صدور الحكم منه. اللي الحاكم الأول راح يرسل هاي الشهادة والبينة للحاكم الثاني حتى تنقل له وتخبر له حكم الحاكم اللي الأول اللي صدر. الشاهدان شاهدا الإيصال وإنهاء البينة يحضرون يم الحاكم الثاني ويقصوا له الواقعة على اعتبار أنهم هم كانوا حاضرين في مجلس الخصومة. يشاهدوا له الواقعة أنه زيد مثلا ادعى على عمرو وزيد قدم بينة والحاكم الأول سمع البينة وتحقق من عدالة الشهود وثبت المدعى له على مثلا على عمرو وما شابه ذلك، ويقولون له إن صورة الحكم التي صدرت من القاضي والحاكم الأول هي كذا، إنه ألزمه بدفع المال أو ألزمه بإرجاع العين. أن يقصا الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا وأشهدنا على نفسه إنه حكم بذلك وأمضى. يعني يقولون للحاكم الثاني إن الحاكم الأول أحضرنا وأشهدنا على صدور الحكم منه واعتبرنا بينة إيصال وإنهاء لكي ننقل لك حكم الحاكم، أشهدنا على نفسه بأنه قد أصدر الحكم في ذلك بكذا وإنه أمضى الحكم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته عليهما فقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه إنه حكم بذلك جاز. في بعض الموارد قلنا الحاكم الأول من يرسل بينة الإنهاء والإيصال يرسل معاهم صورة كتاب مكتوب بالدعوة والحكم اللي صدر، فقلنا هذا في هذا المورد يكون أولى بقبولهم لأن هذا قلنا آكد. فالحاكم الثاني يأخذ صورة الكتاب منهم ومنه يقرأ الحاجب الموجود عند الحاكم أو أمين القضاء. أمين القضاء هو عامل أو موظف قريب من القاضي يقرأ الحجج والبينات، فيأخذ منهم الكتاب ويقرأه. بعد ما يقرأ عليهما الشاهدان إيصال وإنهاء الحكم حاضرين، بعد ما يقرؤون سورة الحكم عليهما هم ماذا يقولون؟ نعم هو هذا الذي قد كتبه الحاكم وهو الذي قد صدر منه وأشهدنا الحاكم فلان على نفسه، يعني أحضرنا وجعلنا شهود على نفسه في صدور الحكم على كذا وإنه حكم بذلك. المصنف يقول هذه صورة من صور إنهاء البينة وجاز قبولها. الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى أحسنتم كان الشاهدان هما يتكلمون يقولون إحنا حضرنا الواقعة وسمعنا الحاكم وهو والحاكم أحضرنا وأشهدنا على نفسه بحكمه وجعلنا بينة لإنهاء وإيصال الحكم وإنقاله إلى الحاكم الثاني. أما هاي الصورة الأخرى لا، هم يقرؤون كتابهم اللي أرسل الحاكم الأول وبعد ما ينتهى يقولون نعم التي قرأتموه بالكتاب هو الذي حدث والحاكم أشهدنا على نفسه لكي ننقل لكم صورة الحكم بذلك. هاي طريقتين المصنف يقول جائزة ولا بد من ضبط الشيء المشهود به، يعني بما يرفع الجهال عنه. يعني لابد الحكم اللي تريد البينة توصله وتنهيه وتنقله إلى الحاكم الثاني يكون مضبوط من حيث الصفات. ما هو الشيء المشهود به؟ هل هو الدار لزيد؟ هل هو مال لعمر؟ هل الحكم والدعوة هي ثبوت نسب مثلا إن محمد ابن عمرو، أو هل إن الدعوة هو ثبوت إن هند هي زوجة لفلان، وهكذا أنواع الدعاوي، مال، دعوة مال، عين، قرض، أرض مثلا، عقار، دار، بستان وما شابه ذلك. لابد من ضبط الشيء المجهول به بحيث أن هذا الضبط يخرج يرفع الجهالة عنه. أما لو كان صورة وإنهاء الحكم للبينة جاي تنقل حكم صدر من الحاكم الأول أنه قد حكم لزيد بأنه يلزم خالد بدفع شيء له، هذا يصبح شيء له مجهول الحاكم الثاني كيف يطبق وينفذ الحكم؟ فإذا كان الشيء مجهول ما يستطيع الحاكم الثاني يطبق الحكم اللي صدر من الحاكم الأول، فلابد الشيء اللي قد وقع المشهود به معلوم بما يرفع الجهال عنه، إنه دار لزيد مثلا دين بمئة ألف لخالد، حتى يستطيع الحاكم الثاني ماذا؟ ينفذ حكم الحاكم الأول. وإلا لو كان مجهول مثل شيء أو مالا أو عينا مجهولة ما معروفة بالصفات، ما يستطيع الحاكم الثاني أن يلزم المحكوم عليه أو المشهود عليه بهذا الشيء المجهول. ولو اشتبه على الثاني وقف الحكم حتى يوضحه المدعي. إذا حصل اشتبه الأمر عند ماذا؟ الحاكم الثاني، يعني ما يعرف الحاكم الثاني هذا الشيء اللي صدر بحكم من الحاكم الأول ما هو، هل هو مال عين أرض عقار، ما يعلم. لابد يوقف الحكم حتى يوضحه المدعي، لأن المدعي هو صاحب الدعوة. نقول له شنو الشيء الذي أنت قدمت دعوة به وأحضرت بينة لإثباته على المدعى عليه؟ هل هو تنازع في دار أو بستان أو عقار أو مال أو دين أو قرض أو إجارة وما شابه ذلك؟ لابد أن يوضح المدعي بطريق شرعي، مثلا كأن يحضر شهود عدول غير الشهود اللي حضروا له في الدعوة ويشهدوا له بهذا الشيء أنه هو اللي قدمه بالدعوة. ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، يعني لو الحاكم الأول بعد حكمه حصل عنده موت أو حصل عنده عزل، يعني الإمام عزله أو قاضي القضاء اللي له صلاحية عزل القضاة قد عزله، وبعده لم ينفذ الحاكم الثاني حكمه، يعني صدر الحكم من الحاكم الأول والبينة أنهته وأوصلته للحاكم الثاني، لكن الحاكم الثاني لم ينفذ حكمه لحد الآن. نعم، قال المصنف لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، يعني لا يضر على الحاكم الثاني أن ينفذ حكم الحاكم الأول. وإن تغير بفسق لم يعمل بحكمه، نعم إذا تغير حال بفسق يعني الحاكم الأول أصبح فاسق وفقد العدالة قبل تنفيذ الحاكم الثاني حكمه فلا ينفذ في ذلك. لماذا؟ لأن رح يصبح الحكم اللي صدر من الحاكم الأول في حالة الفسق وعدم العدالة غير مستوفي لشروط الحاكم اللي يكون حكم نافذ وملزم. فلذلك ما دام الحاكم الثاني لم ينفذ الحكم لحد الآن لا يجوز له بعد تنفيذه أو العمل به، لم يعمل بحكمه. ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه. نعم، لو كان الحاكم الثاني قد نفذ وألزم بحكم الحاكم الأول أو عمل ببعض من الحكم الذي صدر منه قبل فسقه هذا يقر، يعني يبقى العمل به ما سبق إنفاذه اللي يكون سابق على زمان فسقه، ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب. لا يعني ولا أثر لتغير حال الحاكم الثاني. الحاكم الثاني نسميه الحاكم المكتوب إليه الكتاب الذي قد أوصل وأنهي إليه الحكم الذي نقل بالبينة. سواء كان الحاكم الثاني اتغير حاله بموت أو عزل أو فسق أو غيره، بل كل من قامت عنده البينة بأن الأول حكم به وأشهدهم به عمل بها، بل نستطيع أن نأخذ هذا الحكم الذي وصل للحاكم الثاني اللي هو المكتوب إليه، كما لو كتب زيد الحاكم الأول إلى عمرو الحاكم الثاني وحالة الحاكم الثاني عمرو تغيرت بموت بجنون بفسق بعزل أو غير ذلك، هذا ما يبطل حكم الحاكم الأول اللي صدر، بل نستطيع أن نأخذ الكتاب من الحاكم الثاني اللي فقد صلاحية وأهلية صدور الحكم أو تنفيذ الحكم والإلزام به وننقل إلى حاكم ثالث لكي يحكم به. نعم، لهذا قال بل كل من قامت عنده البينة. البينة نقصد به بينة الإيصال والإنهاء اللي نقلت الحكم من باقي الحكام بأن الأول يعني الحاكم الأول حكم به، يعني حكم بهذا الحكم وأصدره وأشهدهم به، يعني أشهد البينة على هذا الحكم، عمل بها، يعني على الحاكم الثالث أن يعمل بهاي البينة، بها يعني بالبينة، بينة الإيصال اللي جاي تنقل لنا حكم الحاكم الأول. إذ لازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحاكم، يعني لازم على الحاكم الثاني أو الثالث مع تغير حال الثاني، الحاكم الثالث يأخذ البينة أو يعمل بها وينفذ الحكم اللي صدر من الحاكم الأول، سواء كانت البينة ناقل الحكم للشخص الثالث بكتاب أو بغير كتاب. نعم، سواء إنفاذ ما حكم به غيره من الحاكم سواء كتب إليه أم لا. أما كلامنا إن شاء الله في مسائل ثلاث فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.